شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة أيها الإخوة المشاهدون الكرام، حياكم الله في برنامجكم بينات الذي نتدارس فيه معا سورة المائدة، ولازلنا نتحدث في آيات سورة المائدة مع الشيخين الكريمين الدكتور مساعد الطيار والدكتور محمد الخضيري. وحياكم الله مشايخ،
أهلا
وسهلا بكم. كنا انتهينا في المجلس الماضي مع الدكتور مساعد الطيار، وكان يتحدث عن قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وكان عندك دكتور محمد تعليق حول قوله تعالى البلاغ المبين في الآية، فماذا لديك يا أبو عبد الله؟
طبعا أوضحت في المجلس الماضي أن المهم للداعية أو العالم أو المربي أو الخطيب أن يبلغ البلاغ وأن يكون هذا البلاغ مبينا. المسألة الثانية وهي أن هذا هو المطلوب من الداعية، هذا هو المطلوب من العالم، هذا هو المطلوب من المصلح، لا أن يوقع العقوبات على الخلق إذا لم يستجيبوا. أي نعم. وأن عليه أن يصبر في هذا الميدان ويصابر إلى أن يأذن الله له بأن يقبل منه أو يموت وهو يبلغ. ألم يذكر في الحديث أن النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد ويأتي ومعه الرجل والرجلان، علما بأن النبي مؤيد بمعجزات، ومع ذلك يصبر ويصابر ويرابط على هذا الميدان وهو يبلغ. قضية الصبر على البلاغ هذه من أعظم المهمات. أنا أريد أن أوجه رسالة إلى بعض الذين يستعجلون في مهمة البلاغ، يقول بلغنا
صح،
طيب اصبر على ما لك أكثر من هذا وهو أن تبلغ،
يعني هذه نهاية وظيفتك.
نعم، المطاف ينتهي عند البلاغ. أما أنك تأطر الناس على الحق وتحملهم عليه حملا، فتحمل السلاح على مجتمع وتؤذي الناس بالضرب ولا القتل ولا السحل ولا غيرها، هذا لم يكلفك الله به. ولذلك أعجبتني لفتة للشيخ الشعراوي أنه قال لأحد المنتمين للجماعات الغالية التي تمارس بعض هذه الأدوار، قال له أنتم والشيطان يعني تمارسون نفس المهمة وتصلون نفس الغاية. قال له كيف؟ قال الشيطان عاوز منا إيه؟ عاوز ندخل معه جهنم. وأنت لما تأتي لإنسان عاصي ولا منحرف وتسارع إلى قتله ماذا تريد؟
يبغى الجنة. هو
المفترض أنك توصله إلى الجنة، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن يصل به إلى الجنة. أنت عاوز توصله نفس المصير اللي أوصله إبليس إليه، فإبليس عاوزه يصل إلى النار، أنت تعجل به إلى النار، فأنت وإبليس تتعاونان على طريق واحد وهدف واحد. حقيقة الكلمة فيها يعني فيها بعد جميل جدا، وهو أننا نحن متعبدون بأن نبقى على ونصبر ونصابر على ميدان الدعوة وعلى ظلم الطغاة وعلى كل شيء نلقاه في هذا السبيل حتى ننقذ الناس من النار، لا أن نجتهد في إيصالهم إلى النار.
جميل.
وكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح بأن اليهودي يسلم حتى قبل وفاته بدقائق، علما بأنه لا يستفيد منه شيئا،
صدقت.
لأن مهمته هي أن يوصله إلى الجنة لا أن يوصله إلى النار.
جميل. نعم. وأيضا هذه الوظيفة الله سبحانه وتعالى ذكرها في أكثر من موضع في القرآن الكريم، إشارة إلى أنها مما ينبغي أن يكرر ويذكر به.
أي نعم.
لأن قد يظن الداعي أحيانا في فورة الحماس أن من وظائفه أن يهديه هداية التوفيق وليست هداية الدلالة فقط. فربما كما تفضل الدكتور محمد يسلك طرق يعني غير مشروعة بحجة أنه يجب عليك أن تهتدي. الله سبحانه وتعالى يقول ما على الرسول إلا البلاغ،
وهذه مريحة للإنسان للداعية أصلا.
قال
عذر أيضا الله لك.
نعم. أحسنت. أيضا قال في سورة الغاشية قال فذكر إنما أنت
مذكر
فلا تذهب
لست عليهم
بمسيطر. وقال فلا تذهب نفسك عليهم
حسرات
لعلك باخع نفسك على آثارهم
إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا.
يعني يا محمد ينهاه ربه أن يقتل نفسه من شدة الحزن على عدم استجابتهم له، قال هذا ليس مطلوبا منك، أنا ما كلفتك بهذا.
نعم.
وأنا أقول لكل داعية، لكل آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، لكل من يريد أن يصلح، مر إنها اصبر على هذا الميدان. ذكر لنا عن شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه أنه كان يخاطب بعض المسؤولين حول بعض المنكرات 50 مرة. يقال أن بعض الخطابات أحصيت له لمسؤول واحد 50 مرة. متى جاءت الاستجابة؟ بعد 50. طبعا لو كنت أنا مكان الشيخ وليس يعني كان خطاب واحد وأقول هذا الرجل لا فائدة منه، هذا الرجل يعني عقله مغلق، هذا لا يمكن يهتدي، ولكن انظر إلى الصبر والمصابرة، تلاه الله وهو يكتب ثم يكتب ثم يكتب ثم يكتب حتى وصلت إلى باب انفتح له فاستجاب ذلك المسؤول وتحقق المقصود، ومن دون أن يحدث شوشرة ومن دون أن يدخل المجتمع في دوامة من العنف والعنف المضاد وغير ذلك، هذا ما يليق بنا أبدا.
والله صبور.
أي صبور،
والله صبور.
نعم،
الواحد يجلس يكتب هذه الخطابات، هذا صبور وفهم هذا المقصود.
سبحان الله.
نعم، ما على الرسول إلا البلاغ.
البلاغ.
نعم، قوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. طبعا ارتباطها بالآية السابقة واضح من جهة سبب النزول، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لما جاء التحريم الأبدي للخمر تساءلوا أن هناك من أصحابهم من مات والخمر في بطنه،
يعني
مات وهو مخمور، فما حكمه؟ وهذا من رأفته رأفة بعض ببعض أنه ما حكمه، فالله سبحانه وتعالى بيّن لهم في هذه الآية أن من مات وكانت هذه حاله أن الله قد عفى
عنه. لماذا؟
لأنه لم يبلغه إيش؟
الحكم.
الحكم،
أو يعني نزل الحكم بعد وفاته.
نعم،
يعني نزل الحكم بعد وفاته. وهذا يعطينا أيضا تنبيه سبق ذكرناه في قضية عناية الصحابة بماذا؟ بالتشريعات والأحكام.
نعم،
لأنهم الآن خافوا على إخوانهم لا يكونوا أثموا، الله سبحانه تبين أنه ليس عليهم إيش؟
إثم.
نعم،
وهكذا. نعم. يا أبو عبد الملك، كل من وقع في أمر محرم لا يعلم عنه.
أيوة.
متى يلزمه الإثم ويكون عليه الحرج؟ إذا بلغه، أما قبل أن يبلغه فلا شيء عليه، وتكون هذه الآية صادقة في حقه. يعني بقاؤها الآن لنا تتلى في محاريبنا ونسمعها من قرائنا ونتلوها نحن من كتاب ربنا لتبقى حجة باقية إلى يوم الدين. كل من لم يبلغه شيء محرم فعمله لأنه لم يبلغه، ليس تهاونا به، ثم بلغه فسألنا عن ماضيه، قلنا ماضيك ليس عليك شيء فيه لأن الله قال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر الآية.
نعم،
ليس على الذين آمنوا
وعملوا الصالحات
جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين.
جميل. أيضا لاحظ في الوصف هنا في قول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذه تتكرر في القرآن الكريم كثيرا، كأنها اقتران في كل المواضع، الإيمان بالعمل الصالح، وأنه لا بد أن يقترن العمل الصالح بالإيمان، والعمل الصالح لا يمكن أن يكون عملا صالحا إلا إذا وافق الشريعة الإسلامية.
نعم،
وأن ما لم يوافق الشريعة الإسلامية لا يمكن في سببه أو كيفيته أو
زمانه
أو مكانه أو قدره فهو باطل مردود على صاحبه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل من عمل عملا ليس عليه أمرنا
فهو رد.
فالله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، ويعني التعبير هنا بقوله طعموا هنا أعم من التعبير بقوله أكلوا، لأن الطعم هنا يطلق على ما يؤكل وما يشرب ونحو ذلك، أما الأكل فهو يطلق على ما يؤكل فقط.
نعم،
فلا يشمل ما يشرب، فقوله هنا فيما طعموا أعم، يدخل فيه الخمر وشرب الخمر كما في سبب النزول الذي ذكره الدكتور مساعد،
لا ويدخل فيه حتى الأكل من الميسر بالمناسبة.
أيوة. إن
الإنسان قد لا يأكل الميسر
نفسه
وإنما يأكل من المال الذي يطعم من المال
كان أصله الميسر، يعني
أي كان أصله الميسر، ولذلك عبر بالطعم عن الأكل لأن الأكل خاص بما يدخل الجوف عن طريق الفم ويأكله الإنسان. في الآية فيها لفتة جميلة في ما ذكره الشيخ ساعد قبل قليل في قضية سؤال الصحابة عن حال إخوانهم الذين ماتوا والخمرة في أجوافهم، ألا ترون هذا صورة من صور الوفاء، وفاء الصحابة لإخوانهم الذين تقدموا عليهم يسألون عن حالهم يتخوفون عليهم طيب هو مات يعني إيش دخلك فيه يعني؟
نعم صحيح. ها؟
ولكن الصحابة يقلقون جدا على إخوة لهم عاشوا معهم وعاشروهم ولقوا من الأذى في بسبب هذا الدين الشيء الكثير، هل يذهب هذا عليهم؟ هل يضيع أجرهم؟ دائما حتى في أمر القبلة بمناسبة لما نعم. قال الله عز وجل
وما كان الله ليضيع إيمانكم.
أي نعم.
كان بسبب سؤال.
أي كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها
إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن
ينقلب على عقبيه
وإن كانت لكبيرة إلا أن هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال العلماء إنها نزلت لما حولت القبلة، سأل الصحابة عن إخوانهم الذين كانوا يصلون إلى القبلة الأولى البيت المقدس ما حالهم؟ قال الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني ذاك هو الإيمان في وقتهم
في وقته،
والله عز وجل لن يضيع عليهم هذا العمل لأنهم عملوا بما علموا، فالله عز وجل لا يكلفهم أكثر من ذلك.
جميل. نعم. جميل. طبعا في سؤال يرد كثيرا في هذه الآية وهو
العطف.
أيوة العطف، وعند بعضهم قد يرى أنه نوع من التكرار. قال إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا
وأحسنوا.
طبعا هو تكرر
سبعة مرات
لكن التقوى هي التي تكررت.
نعم.
هنا قال ليس الذين آمنوا وعملوا الصالحات جماعة فيما طعموا إذا ما اتقوا،
هذه واحدة.
وآمنوا وعملوا الصالحات، لا هذه واحدة. ثم اتقوا وآمنوا ثنتين، ثم اتقوا وأحسنوا هذه ثلاثة، يعني ثلاث جمل متعارضة.
نعم تكرار التقوى تقصد أنت؟
لا هو تكرار جملة اتقوا وآمنوا الصالحات واحدة. ثم اتقوا وآمنوا ثنتين، ثم اتقوا وأحسنوا. الطبري رحمه الله تعالى أشار إلى جواب في هذا، يقول فالاتقاء الأول هو الاتقاء بتلقي أمر الله بالقبول والتصديق والدينونة به والعمل.
أيه.
والاتقاء الثاني الاتقاء بالثبات على التصديق وترك التبديل والتغيير.
جميل.
والاتقاء الثالث هو الاتقاء بالإحسان والتقرب بنوافل الأعمال. قال فإن قال قائل ما الدليل على أن الاتقاء الثالث هو الاتقاء بالنوافل دون أن يكون ذلك بالفرائض؟ قيل إنه تعالى ذكره قد أخبر عن وضعه الجناح عن شاربي الخمر التي شربوها قبل تحريمه إياها إذا هم اتقوا الله في شربها بعد تحريمها وصدقوا الله ورسوله في تحريمها وعملوا الصالحات من الفرائض، ولا وجه لتكرير ذلك وقد مضى ذكره في آية واحدة وبنحو الذي قلنا في ذلك في هذه الآية.
كلام جميل.
نزلت فيما ذكرنا أنها نزلت فيه وجاءت أخبار عن الصحابة والتابعين.
جميل. كلام جميل. نعم. وأيضا حتى كلام الذين جاءوا بعده هو في الحقيقة نفس المنطق، يعني هو الآن يرى أن التقوى الأولى تقوى خاصة.
نعم.
ثم
أمر بالقبول.
نعم.
والثاني بالثبات على التصديق.
ثم التقوى وآمنوا، التقوى الثانية هو أمر بالثبات.
نعم.
وهذا في القرآن الكريم كثير، مثل قوله سبحانه وتعالى مثلا اهدنا الصراط المستقيم، يعني المفسرون جميعا يرون أنت الآن مصلي أصلا ما يقرأها إلا مسلم، فعندما تقول اهدنا الصراط المستقيم طيب أنا أصلا مصلي وأنا مهتدي، قالوا هي أصلا إشارة إلى الثبات على الهداية، سؤال للثبات على الهداية. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا
آمنوا.
قالوا هو أيضا سؤال للثبات على الإيمان، فهنا هنا قال ثم اتقوا وآمنوا أي ثبتوا على هذه التقوى وآمنوا. ثم اتقوا الثالثة هي مرتبة الثالثة،
مرتبة
ولذلك الإحسان. اقترنت بالإحسان، والإحسان هي مرتبة العالية.
نعم.
في العمل يعني.
أبو حيان في البحر المحيط قال ذهب قوم إلى أن هذا التكرار إنما هو للتأكيد، قال مثل قول الله عز وجل كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، وقال إن ثم هنا لا تنافي هذا الأمر. قال وقال آخرون بأنها متباينة، كل واحدة جاءت لمعنى مثل ما أشرت يا دكتور مساعد، قال بحسب ما قدروا متعلقات الأفعال، فالمعنى إذا ما اتقوا الشرك والكبائر وآمنوا الإيمان الكامل وعملوا الصالحات، ثم اتقوا أي ثبتوا وداموا على الحالة المذكورة، ثم اتقوا وأحسنوا انتهوا في التقوى إلى امتثال ما ليس بفرض من النوافل في الصلاة والصدقة أو غير ذلك، هذا القول الأول. وقيل الرتبة الأولى لماضي الزمان، والثانية للحال، والثالثة للاستقبال. وقيل الاتقاء الأول هو في الشرك والتزام الشرع، والثاني في الكبائر والثالث في الصغائر، وقيل أقوال أخرى في الفرق بينها.
هي تصدق كل الأقوال اللي ذكرتها هي نفس فكرة الطبري،
هي ترجع إلى هذا،
تنسجم. يعني مثلا يقول أن الأمر الأول للماضي، هو إشارة فعلا إلى ما نفس الفكرة، فكرة أنه يعني هو التقوى الخاصة والتقوى الله سبحانه وتعالى باتقاء المحرمات. ثم قال الثانية للحال، وهو أيضا الثبات والسؤال الثبات. قال والثالثة للنوافل، أو عفوا للمستقبل،
التقرب بالنوافل
والإحسان والكمال. جماعة شوف يا أخي، سبحان الله العظيم، تحليل الخطاب القرآني فن يعني يتعامل معه المفسرون باحترافية عالية. لأن ترى كتب كل كتب التفسير ترى كلها كتب تحليل الخطاب، يعني القرآن الكريم يعتبرونه خطاب من الله سبحانه وتعالى، وهو كذلك خطاب نزل للعمل به. فهم كانوا يفعلون، يعني ماذا يفعلون؟ يريدون أن يفهموا هذا الخطاب بشرط أنهم لا يتركون فيه شيئا يريد الله سبحانه وتعالى أن يصل إلا وقد فهموه على وجهه الصحيح. والنقطة الثانية أن يحترزوا أن يفهموا أو أن يحملوا هذا النص ما لا يحتمل.
أي نعم.
ولذلك تلاحظ كيف استخدموا كل المناهج في الوصول إلى المعنى، في استخدموا الإعراب، صح ولا لا؟
نعم.
استفادوا من الإعراب، استفادوا حتى من الدلالة الصوتية للكلمة لكي يصلوا إليها. البلاغة الآن التي يتكلم عليها أبو حيان ويتكلم عليها الآن الطبري قبل ذلك، لكن عيب الطبري رحمه الله، أو يعني ربما في نظر المتأخرين، هو صعوبة عبارته.
صحيح.
عبارة الطبري عالية، يعني يعني قريبة من عبارة الشافعي، عبارة هؤلاء المتقدمين الحقيقة يعني ما هو أي واحد يفهمها، يحتاج أنك حتى الواحد يتمرس على هذه الأساليب ويفهمها. ولذلك أذكر كتب مقالة جميلة جدا الشيخ عبد الوهاب النجار قديما عام 1371 عن واجب العلماء فيما يتعلق بالتفسير، وقال إن من الواجبات المهمات على العلماء المتخصصين في التفسير أن يكتبوا للناس تفسيرا للقرآن الكريم يفهمونه بلغة زمانه.
صحيح.
لأن مثل تفسير الطبري هو عمدة من عمد المفسرين، لكن من هو الذي يستطيع أن يقرأ فيه اليوم؟ حتى من طلاب العلم قليل. ولذلك ما هو الواجب على العلماء؟ أن كل يعني أن تقرب هذه المعلومات باللغة التي نفهمها اليوم، التقسيمات، التوضيحات، ضرب الأمثلة، استخدام الوسائل الجديدة الآن في التفهيم الناس، الخرائط الذهنية، تقريب المعاني، وهو نفس المعنى.
صحيح.
ولذلك أنا كنت يعني الحقيقة أعجب من عاشور رحمه الله، تجد عنده لفتات بلاغية من أروع ما يكون. فيوم من الأيام يعني ذكرت لأحد المتخصصين في البلاغة هذا المعنى، قلت والله يا أخي أنا أعجبت بهذا المعنى الذي ذكره الطاهر بن عاشور. قال هذا الزمخشري ترى. قلت أنا قرأت الزمخشري ما أشار لهذا. قال لا أشار إلى هذا. ثم لما رجعت إليه وجدت كلامه صحيح. الطبري الزمخشري أشار إليه إشارة ما ينتبه لها إلا واحد متخصص فعلا، لأنه أشار إليها بكلمة واحدة. فقال لي صاحبي هذا، قال هذه الكلمة الواحدة اللي قالها ابن عاشور، عفوا التي قالها الزمخشري، هي التي شرحها فيها ابن عاشور هذا الكلام في 7 صفحات.
سبحان الله.
أي نعم. فقلت إذن كلام النجار مهم جدا فعلا، أن ابن عاشور وسع الفكرة ففهمتها. الزمخشري لمحة فغابت علي. ولذلك أنا أقول حتى ابن عاشور الآن قليل أيضا نحتاج إلى نكتب كتابة نشرح فيها كلام ابن عاشور.
صحيح.
ماذا يقصد بهذا المصطلح البلاغي، ماذا يقصد بهذه العبارة، ماذا يقصد بالتقديم والتأخير. وهذا كله يعني مطلوب منا أننا أول شيء نحن نفهمه نحن، ثم أيضا نقولها للناس بأسلوب يقبله الناس ويفهمونه الناس، خاصة أن القرآن الكريم كلنا مطالبون بفهمه. يعني ما هو معقول أنك تقول الآن والله أنا لأني أستاذ في الجامعة مطلوب مني هذا الفهم، أما العامي لا يراد منه. لا بالعكس، كل الناس يحرصون على فهم القرآن كما تحرص.
صحيح.
فالمفترض أنها تصلها المعلومة، نفس المعلومة هذه المتخصصة، أنها تصل إليه
بيسر
بيسر وسهولة. وهنا التحدي ترى.
صحيح. قال لي أحد الإخوة الحقيقة الإعلاميين، قال أنا عندي قناعة بأن تفسير القرآن يجب أن يتجدد كل 10 سنوات.
أي جميل.
طبعا هنا بالمناسبة لكي لا يفهمنا أحد خطأ، وهو التجديد معناته التغيير، بمعنى أنه نأتي بشيء على غير منهاج السلف. لا، المقصود تجديد الأسلوب وتقريب المعلومات، وأيضا معالجة المشكلات التي تستجد على المسلمين خلال هذه السنوات العشر. أنا متأكد أنكم جميعا الآن مؤمنون بأن الجيل قبل 10 سنوات ليس هو الجيل الذي اليوم.
نعم صحيح.
جيل التويتر والفيسبوك وسناب شات ومدري إيش من ليس هو جيل الإنترنت، وليس هو جيل الكمبيوتر قبل ذلك، وليس هو جيل القلم والسبورة والطباشيرة الذي هو قبل 40 أو 50 سنة.
نعم صحيح.
وكل جيل من هذه الأجيال تتغير ثقافته وتعاطيه مع الأشياء وفهمه لما حوله. ولذلك أنا أقول هذه الكلمة ينبغي أن تدرس، وهو أننا نطرح تفاسير جديدة. التفسير الذي مثلا صنعه الإخوة في مركز تفسير جزاهم الله خير عليه، يعني العلماء ما كتبوا تفسير قبل، يعني
إلا كتبوا مئات،
كتبوا كثيرا، لكن حاجة الناس الآن إلى تفسير يتناسب مع أفهامهم ويلبي احتياجاتهم جعل هؤلاء يكتبون، وقد تركوا فراغا لغيرهم أيضا. نعم. هناك حاجات أخرى لم يحققوها، يأتي إن شاء الله بأناس ينتدبون لها فيحققونها. وأنا من هذا المنبر أدعو طلاب العلم وأدعو العلماء وكل متخصص وكل من آتاه الله عز وجل فهما في كتابه أن ينتدب لإفهام الناس كلام الله عز وجل، فإنه من أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى الله.
وهذا يدخل في البلاغ المبين،
هذا واحد. واثنين، لن تجد أبلغ ولا أيسر في إيصال الهداية إلى الناس من القرآن، لأن الناس لا يختلفون على القرآن، ولأن ألفاظ القرآن ألفاظ معطاءة، مهما حاولت تغرف من هداياتها لن تصل فيها إلى حد. وكل مستجدات الخلق ستجد أن القرآن قد عالجها إذا أعملت ذهنك فيها، ثم وظفت هذا الإعمال بطريقة جيدة ولبقة، وقربته إلى الناس بأسلوب محبب وطيب. قبل أسبوعين أرسل لي واحد رسالة عبر البريد الإلكتروني، قال: أسألك بالله يا شيخ محمد أن تخطب بنا الجمعة القادمة في تفسير الفاتحة. أنا أذكر أني فسرتها في 3 جمعة، هذا الكلام قبل 3 سنوات. لماذا هو يحتاج إلى تفسير الفاتحة؟
عجيب.
أي لأنه والله مهما فعلا خطبنا فيها وبينا معانيها، الناس بحاجة إليها وبحاجة إلى ما فيها من المعاني والهدايات.
الجمعة القادمة؟
لا لا، الجمعة الماضية أنا خطبت فيها، ليس الجمعة الماضية، التي قبلها.
وفعلت؟
لخصت تفسير الفاتحة وركزت على جملة من هداياتها، وخرجت من الخطبة وأنا أشعر أني ما صنعت شيئا فيها، من كثرة ما يتوارد على ذهني وخاطري وأنا أتكلم عن هذه السورة العظيمة التي ملأها الله عز وجل بأصول الهداية، أصول سعادة الخلق في الدنيا والآخرة موجودة في هذه السورة. وأنا أقول لو ما أنزل الله عليهم حجة إلا هي لكانت كافية لهم. والله
جميل. أيضا لاحظوا هنا في سورة المائدة، سورة المائدة فيها الحديث كثيرا عن المطعومات والمشروبات.
صحيح.
وكيف أن الشيطان دخل على الإنسان في هذا الموضوع فأفسد عليه، حرم عليه ما أحل الله وأحل له ما حرم الله.
صحيح.
يعني لخبطة.
هي اسمها إيش؟
سورة المائدة.
أي يعني فيها شيء قوي.
هذا صحيح. فتجد فيها الحديث عن المحرمات، عن المأكولات، عن المشروبات. الآن تحريم الخمر هو تحريم المشروب.
نعم.
هنا في قوله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، فيها إشارة بأن الذين يعني الكفار أن عليهم جناح، وأنهم يؤاخذون بما يأكلون من المحرمات وأنهم سيحاسبون على ذلك.
صحيح.
فيها أيضا إشارة إلى رفع الجناح عن المؤمن، أنه إذا بالغ واتقى الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه إذا وقع دون إما لجهل، فأكل محرما دون علم، دون أن يعلم، فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا، لكنها شروط. يعني جعل الله هذه الشروط كلها في قضية أكل وشرب.
نعم
صحيح. يعني ما يدل على أن الإسلام دين شامل، تدخل في طعامك وتدخل في شرابك وتدخل في نكاحك وتدخل في
قضاء حاجتك،
كل التفاصيل. صحيح. فهو دين شامل نأخذه كله جملة وتفصيلا.
الله أكبر.
نعم. لاحظ سبحان الله العظيم، القرآن الكريم بالرغم من أنه موجز، يعني 6236 آية بالعد الكوفي، ترى محدود يعتبر
جدا.
ولذلك يعتبر القرآن الكريم لو تقارنها بالكتب السماوية السابقة، الإنجيل والتوراة، ترى يعتبر حجمه صغير
جدا،
ولكنه أوسع الكتب السماوية على الإطلاق من حيث المحتوى.
أي.
فسواء من حيث بلاغته وسعة معانيه أو من حيث التفاصيل التي تناولها وذكرها. ولعلنا إن شاء الله نكمل في المحاضرة أو في الجلسة القادمة لأن انتهى وقت هذا المجلس، فإن شاء الله نكمل في المحاضرة القادمة. أيها الأخوة المشاهدون الكرام، نرقاكم إن شاء الله في المجلس القادم من مجالس برنامجكم بينات. أراكم إن شاء الله على خير، في أمان الله.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.